بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله: من قرن قربة بما ليس بقربة فليفي بالقربة. أوب على هذا: من قرن قربة، أي من نوى قربة أن يتقرب بها إلى الله، بما ليس بقربة، نوى أن يتقرب إلى الله بما ليس من الشرع، بما ليس بقربة أي ليس من الشرع، فنوى أن يتقرب إلى الله بهذه القربة وليست من الشرع. قال: فليفي بالقربة، أي فليفي بما هو قربة إلى الله، وليدع ما عقده وما قرنه وهو ليس من الشرع. هذا معنى هذا الأمر. وسيذكر الحديث يفصل هذا. والباب معلوم: من أراد أن يتقرب بقربة هي ليست من الشرع ومعها قربة هي من الشرع، فليترك التي ليست من الشرع لأنها لا تقبل منه، وليفي بالتي هي من الشرع. قال الإمام الواجعي رحمه الله: قال الإمام أحمد الشيباني إمام أهل السنة والجماعة: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني، من رحل إليه أئمة الحديث رحمة الله عليهم جميعا، قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج القرشي، ومحمد بن بكر ابن عثمان، قال: أخبرني ابن جريج. الرزاق تصرح أن الذي اخبره ابن جريج. قال: أخبرني ابن طاووس، ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان الخولاني اليماني، الخولاني اليماني: هل تعرف في بلاد اليمن مناطق تسمى بخولان؟ من يعرف مناطق في اليمن تسمى بخولان؟ كم معنا خولان في اليمن عندك يا أبا سالم؟ خولان ماذا؟ تبع أي محافظة؟ معنا خولان صنعاء وخولان صعدة، وخولان صنعاء أشهر من خولان صعدة. خولان صنعاء وخولان صعدة وخولان صنعاء أشهر، هي من جهة الشرق لصنعاء، قريبة من مدينة صنعاء، قبيلة مشهورة كبيرة تمتد إلى مارب وإلى أماكن كثيرة. عن أبيه عن أبي إسرائيل الأنصاري المدني قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي، فقيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو ذا يا رسول الله؟ لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم. إسرائيل اسم ليعقوب عليه الصلاة والسلام، فيعقوب اسمه يعقوب واسمه إسرائيل، كما أن نبينا اسمه محمد وأحمد، فلينتبه لهذا الاسم. وعلى المسلمين أن يعرفوا هذا الاسم، إسرائيل اسم ليعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم. وتعجب من بعض المثقفين عندما يقولون دولة إسرائيل ويقصدون بها من؟ يقصدون بها دولة اليهود، يقصدون بها دولة اليهود. ما ينبغي أن يقال دولة إسرائيل، هم يفرحون بهذا الاسم وهم يسمون أنفسهم بهذا الاسم، وبعضهم ربما والعياذ بالله يلعن إسرائيل ويظن أنه يلعن اليهود، كله الجهل. فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، النبي ابن النبي ابن الخليل. وهؤلاء نسميهم بما سماهم الله لا نزيد. وقالت اليهود والنصارى، سماهم الله يهود، هذا يغضبهم. وقال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وقال الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، فنسميهم يهود يهود. وإن أردنا أن نسميهم بدولة فنقول دولة اليهود دولة اليهود. أما إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وأبو إسرائيل رضي الله عنه قرن هذه القربات، القربة الأولى أن يقوم ولا يقعد، والثانية ألا يكلم الناس، والثالثة ألا يدخل في ظل يبقى في الشمس، والرابعة أن يصوم. أي هذه القربات موافقة للشرع، وأيهم وأي منها مخالفة للشرع؟ يعني لم يوافق الشرع إلا الصيام. أما أنك تقوم ولا تقعد هذا ليس من الدين، وأنك لا تتكلم ولا تكلم الناس هذا ليس من الدين، وأنك لا تستظل هذا ليس من الدين. فتأمل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: قال ليقعد، نهاه عن الوقوف، وليكلم الناس، وليستظل، لا يعمل هذه الثلاث التي ليست من الدين. ثم أرشده إلى التي هي من الدين وليصم. هذا هو الشاهد على الحديث: من قرن قربة بما ليس بقربة فليفي بالقربة. نهاه أن يفي بالثلاث المخالفات، وأمره أن يصم لأن الصوم من الدين. والحديث فيه أن ديننا مبني على اليسر، والتنطع فيه لا يجوز. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والحديث فيه أن الدين رحمة، فما جاء يعذب الناس أبدا، إنما جاء رحمة بهم، فلو تمسكنا به لأفلحنا. والحديث فيه أنه لا يتقرب العبد لله إلا بدليل شرعي، وإلا سيكون إحداث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث فيه أن الإنسان قد يتقرب إلى الله بما ليس قربه، ولكن العبرة بالدليل. ليس كل من تعبد لله صدقنا، لا بد أن يتعبد لله بالدليل. والحديث فيه تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالرسول لما رأى هذا غير ما نوى مما ليس من الدين. وبقي فيه فوائد، أحد يذكر لنا بعضها مما لم نذكرها؟ ماذا؟ لا، هو أراد ذلك اليوم، أراد أن يصوم ذلك اليوم ويكون في صيامه قائم، لا يقعد يوم واحد فقط، وإلا ما سيستطيع يقوم أكثر من يوم، وأن لا يدخل الظل، وأن لا يكلم الناس، ويجمع هذا بالصيام في يومه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وإلا لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصوم باستمرار لنهى، كما نهى ابن عمرو وغيره. وأيضا هذه الثلاثة الأمور قرينة على أنه أراد صوما يسيرا، وإلا ما يستطيع أن يقوم الدهر كله، وأن لا يكلم الناس، وأن لا يستظل الدهر كله. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس كما في الإصابة. قال رحمه الله: الإخلاص في الصوم. أوب على هذا الباب العظيم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. والإخلاص مأخوذ من خلاصة الشيء ومن طيبه، فيقولون فاكهة خالصة، وفاكهة ليست بخالصة، فالتي ليست بخالصة التي لم تنضج في ثمرها ما تستفيد منها أنت، ما زالت مرة، وإذا أكلتها تتعب أسنانك، ما تستفيد منها. لكن إذا تركتها حتى تخلص وتنضج تكون خالصة تستفيد منها. والعمل الخالص هو الذي يكون لله سبحانه لا لغيره، صلاة لله وصيام لله وتوحيد لله وعبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نسأل الله السلامة. وهذا شرط لقبول الأعمال، فلا تقبل إلا بالإخلاص. والشرط الثاني المتابعة، هذا لمن كان من المسلمين، ولمن كان من غير المسلمين يضاف شرط آخر وهو الإسلام، مجموعة في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص عزيز على النفس، ونسأل الله العون. النفس تحب الثناء وتحب المدح وتحب الدنيا وتحب أمورا كثيرة مناقضة للإخلاص، ولا يوفق إلا من وفقه الله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حا وحدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو عن سعيد المقبري قال في المسند عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. سأل الله السلام سأل الله السلام. رب صائم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش أي صيامه ما هو مقبول. نسأل الله العافية. إما لرياء دخله نسأل الله الإخلاص أو لذنوب عملها فأذهبت عليه صوم. والذنوب على نوعين، منها ما هي محبطة كالشرك والردة وما شابه ذلك تحبط العمل تماما نسأل الله السلام، ومنها ما هي منقصة للعمل تجعله ناقصا وإذا زادت قد تذهبه كالغيبة والنميمة والإفساد والظلم. والعثيمين ذكر فائدة وهي أن من معاني قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قول ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قال أن الله يوم القيامة ما يعطي من ظلمتهم من صومك، يعطيهم من صلاتك ومن تسبيحك وتكبيرك وبقية أعمالك إلا الصيام فإنه يدخره لك. والله أعلم بصحة هذه الفائدة، لأن حديث أبي هريرة كأنه يعارضها. ما هو حديث أبي هريرة؟ حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس منا من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، فذكر الصيام، قال فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا سفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا، أي من حسنات ما جاء به من هذه الأمور وقد ذكر الصيام. فالعثيمين ذكر هذه الفائدة والله أعلم أين استند لها، من أي مستند استند لها، مع أن هذا الحديث يعارضها، فالأخذ بالحديث أولى. والأصل أن الصيام حتى الصيام يؤخذ منه لمن اغتبته ولمن ظلمته. ورب قائم حظه من قيامه السهر، قائم يصلي لكن ما هو مخلص نسأل الله السلام، من أجل أن يقال أنه شهد صلاة التراويح ما يفعل لك الناس نسأل الله السلام، فبعضهم ربما يراقب الناس حتى يذهب عمله، كيف يقول الناس وأنا من المستقيمين أني ما صليت التراويح، حتى وإن قال إذا ما عندك نية لله وأنت كسلان فلا تصلي للناس، لأن من صلى للناس سيخرج بأوزار نسأل الله السلامة، ما سيخرج لا له ولا عليه، فنجاهد أنفسنا ونصلي لربنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير الصحابة، كان يوثر في أول الليل وينام وأحيانا ما يقوم القيام، فإن قام صلى ما يسر الله. وأبو هريرة يقول أوصاني خليلي ألا أدع ثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام، ففيه إشارة أنه غالبا ما كان يقوم الليل. فننتبه لهذه المسألة، مسألة خطيرة تأتينا في الصلاة في الصيام في الصدقة في العبادة. يا أخي مجاهدة النفس ليست سهلة، ليست سهلة. أنت ذاك الذي خلقك الله والذي يسر لك، ولا نتشبع بما لم نعطى. هذا باب شر. سيقول الناس ما بيدهم لا جنة ولا نار، الناس ما بأيديهم لا رفعة ولا غير ذلك. ما أجمل أن يبقى الإنسان على ظاهره ويجتهد في عبادته لربه، يجتهد في عبادته لربه. قام بعض السلف مع ابنه يصلي قيام الليل، وأناس نوم، فقال يا أبتي انظر إلى هؤلاء ما قام. قال لنومك خير من غيبتك لهؤلاء الناس. يعني لو أنك تركت القيام ونمت خير من أن تغتاب هؤلاء الناس. فأحيانا قد يعجب المرء بعمل فيضيع عليه، يضيع عليه. وأحيانا قد يكون صاحب الفرائض المقتصر على خير عظيم إذا صح قلبه. ولا ينبغي أن نتكاسل في فعل النوافل وفي صلاة التراويح وفي صلاة القيام، لا ينبغي، لأن الشيطان قد يأتي من الباب الآخر ويقول لا تصلي مع الناس قيام، سيقولون أنك من القائمين. وهذا مدخل آخر، لا، نعمل العمل الصالح ونراقب الله فيه، والنفس تحتاج إلى جهاد، وإلا يصعب عليها، يصعب على النفس أن تظهر على حقيقتها، يصعب. النفس دائما تريد أن تعلى تعلى تعلى. انظر فرعون لما ترك نفسه أين أوصلته، هي نفس مثل نفوس بني آدم. هو من بني آدم ولا من أين هو؟ أم فرعون من الصخر؟ من بني آدم، لكن ترك المجال لنفسه، ما جاهدها، ما استعان بالله، ما آمن بالله، فتعالت تعالت تعالت حتى قال أنا ربكم الأعلى. انظر على جنون، أنا ربكم الأعلى. فالنفس فيها العلو وفيها الكبر، فيها الطغيان، فيها الإعجاب، فيها كل صفات الشر. فمن جاهدها أعانه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنبقى على ما نحن عليه ونراقب الله سبحانه وتعالى، ونجتهد في مجاهدة أنفسنا، والإخلاص عزيز على النفس، نسأل الله السلامة. بعضهم ذكر أنه جاهد نفسه 20 سنة، والله نخاف أن يأتي يوم القيامة ودعوتنا ليست لنا، وعلمنا ليس لنا، وصلاتنا ليست لنا، وصيامنا ليس لنا، وبرنا للوالدين ليس لنا، نسأل الله السلامة. كم تعبنا وكم سهرنا وكم حفظنا وكم قرأنا وكم خرجنا دعوة، أمور ترفع العبد إلى أعلى عليين إن صدق مع الله، ويأتي يوم القيامة وتكون هباء منثورا. نسأل الله العفو، وعلينا بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يثبتنا، وأن يتقبل منا الأعمال. كان السلف في غاية الخوف، يذكرون أن أبا الدرداء يقول لو أعلم أن الله قد قبل مني ركعتين لدعوته أن يقبض روحي. نسأل الله السلام. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذا حديث حسن. وسليمان بن حرب وإسماعيل هو ابن جعفر، وقد رواه ابن ماجه من حديث ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري، واختلف على ابن المبارك في رفعه ووقفه. وهذه الطريق ليست من طريق ابن المبارك، فهي سالمة من العلة فيما أعلم والله أعلم، هكذا يقول الإمام الوادعي، وهذا من زهده، وهو إمام في هذا الباب، فيما أعلم والله أعلم. وأخرجه أبو يعلى قال حدثنا حدثنا ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عمرو عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال رحمه الله: النهي أن يقول صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله منهي أن تقول صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله، هذا الصحيح على سبيل التزكية. أما على سبيل الإخبار فلا محظور. لو أن إنسان رآك مريض أو رآك مسافر وقال كم صمت في رمضان، تقول صمت رمضان كله إخبارا. وكم قمت، تقول قمته كله إخبارا، وأنت تعتقد أنه قد يقبل الله منك وقد لا يقبل وترجو الله أن يقبل، فهذا ما فيه شيء. كما قال الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الصحيح على سبيل التزكية، لأن الله أعلم كم يكتب لنا من رمضان. قال الإمام أبو داود قال الإمام الوادعي رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد، ما اسم ابنه؟ الحسن البصري، مسدد بن مسرهد. أخبرنا يحيى عن المهلب ابن أبي حبيبة قال حدثنا الحسن عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي الجليل الذي فتح الله على المسلمين بسبب حديث حفظه وجمعهم 20 سنة لما ذكر الحسن به فبايع الحسن معاوية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية، هكذا يقول الصحابي، أو قال لا بد من نومة أو رقدة. أما النوم والرقدة فما تضر في الصيام أبدا، ما تضر في الصيام. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا المهلب بن أبي حبيبة، وقد وثقه أحمد وأبو داود كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي. والأصل أن النهي من أجل أن الإنسان ما يعلم ما كتب الله له. من حديث من؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليخرج من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. من حديث أعرفه من حديث عمار، ما أدري لا بقي رواية أخرى، من حديث عمار بن ياسر وله قصة. والشاهد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليخرج من الصلاة وكم كتب له، بكم بدأ؟ عشرها. انظر، بدأ بالعشر ثم عدد تسعها، ثمنها، سبعها، في الأخير قال نصفها. هل قال كلها؟ نسأل الله السلام. يعلم الله من يكتب له الصلاة كاملة، يدخل فيها الوسواس ويدخل فيها مجاهدة النفس ويدخل فيها، بالذات في زمننا نحن ضعاف، المشاكل كلها تأتي بعد تكبيرة الإحرام إلا من رحم الله. تأتي مشاكلك مع زوجتك وتناقش أنت والشيطان تحلونها، مشاكل مع زوجتك تأتي بعد تكبيرة الإحرام، مع أولادك، مع أبيك، مع أمك، مع جيرانك، الفقر يأتي بعد تكبيرة الإحرام، الهموم، الغموم. لما يسلم الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتهت المشاكل. تسلم على زوجتك بعد أن تدخل الدنيا سلامات، بل يذكرك الشيطان مشاكل قبل 10 سنوات قد نسيتها. نسأل الله السلام. ذكروا أن بعضهم نسي شيئا فجاء يبحث عنه، قال بعض الناس: ذهب وصلي. قال: ما عرفت أين وضعته. قال: ذهب وصلي. صلى ركعتين فذكره الشيطان، وهذا لا ينبغي أن يكون هذا ديدن العبد، فالصلاة لله. وذكروا أن حكيما رب ابنه تربية حسنة، فأراد أن يختبره ويختبر ذكاءه، واختبار ذكاء الأولاد مهم. فكان اليوم يوم جمعة، فقال: يا بني، اليوم أريد أن من صلى الجمعة يكون ضيفنا، نستضيفه، يتغدى عندنا. قال: طيب. فذهب الولد إلى المسجد وعاد بأربعة أو بخمسة. قال أبو: يا بني، صلى أكثر من كذا كذا ألف، كانوا يصلون ألوف، وما أتيتني إلا بهؤلاء. قال: يا أبتي، أنت قلت لي من صلى الجمعة ولم تقل لي من دخل المسجد. قال: وكيف فعلت؟ قال: مكثت في الباب، فمن خرج كنت أقول له: ماذا قرأ لمن في الركعة الثانية؟ فبعضهم يقول: ما لك ولهذا؟ ما أعرف. قال: فمن أجاب أخذته، وهؤلاء هم الذين أجابوا. صحيح، والله أحيانا يسلم الإمام ما نشعر ما قرأ، وربما قرأ من قصار السور. فنسأل الله العون والسداد. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.